بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم، لأن القرآن من الله تعالى، ابتدأ من الله تبارك وتعالى، منه بدأ سبحانه. فالقرآن تكلم الله تعالى به، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على محمد. فالذي تكلم بالقرآن هو الله، وجبريل مهمته هي مجرد الإبلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم مهمته الإبلاغ. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فالرسل تبلغ، جبريل ينزل كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فأنزل الله تعالى كتابه بواسطة أمين الوحي. الذي تكلم بالقرآن هو الله عز وجل، هو الذي قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر جميع الآيات. جبريل يسمع عليه الصلاة والسلام وينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتلو محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر العظيم ويبلغه الناس عليه الصلاة والسلام. فالكلام من الله تعالى. هذا قال: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي.
هذا أيضا في إخبار أن القرآن كلام الله سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بالعرب في موسم الحج، ويأتي إليهم ويقول: يا معشر العرب، ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فلما تسلط كفار قريش عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، صار يأتي القبائل، لعل الله أن يسخر قبيلة منها فتأخذ معها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليهم ويترك مكة، لأن قريشا صاروا يمنعونه صلى الله عليه وسلم من أن يبلغ، وهذه مهمته: إن عليك إلا البلاغ. فإذا منع من مهمته، فمعنى ذلك أن الموضع الذي هو فيه لا يناسب، وكذلك كان. فإن الله هيأ له هذه العصبة الكريمة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبلغ كلام ربه، وكتب إلى الملوك وإلى الزعماء، فانتشر الإسلام بحمد الله تعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا في فترة محدودة، حتى فتح مكة عليه الصلاة والسلام في سنة 8 من الهجرة عليه الصلاة والسلام. رجع إلى مكة التي كان يمنع فيها من إبلاغ كلام ربه فبلغ. الشاهد قوله: منعتني أن أبلغ كلام ربي. ما الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبلغ القرآن. فمراد أهل العلم حين استدلوا بهذا أن يردوا على من يزعمون أن القرآن ليس كلام الله بلفظه ومعناه، وإنما هو عبارة عن كلامه أو نحو ذلك من مقولات الأشاعرة أو الكلابية، بل يقال هو كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله. أما أن يقال بالمقولات الرديئة الباطلة القرآن ليس كلام الله لكنه عبارة عن كلام الله، عياذا بالله، يكون كلام من في هذه الحال؟ يكون كلام غير الله، هذا المعنى. فهذا مرادهم، صلى الله العافية والسلام، من هذا المبدأ المذهب الرديء، بل القرآن كلام الله بلفظه ومعناه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا.
كفاحا أي مواجهة. جابر قتل أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عن جابر وعن أبيه يوم أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن الله كلم أباه مواجهة، أي ليس بينهما حجاب. وهذا دليل على أيضا الكلام، أن الله يتكلم، كما يقول أهل السنة: إن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه. وفي رد على من ينفون الكلام عن الله من المعتزلة والجهمية ومن والاهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم.
في الحديث أوله معروف محفوظ، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون بعده فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية والسلام. في الصباح مؤمن لكن لما جاء المساء ارتد، نسأل الله العافية، وكفر. وتارة يكون كفره في الصباح فيكون في المساء مؤمنا فلما أصبح كفر. هذا من دلائل تغير الأحوال، نسأل الله العافية، وكثرة الفتن، وأن هذه الفتن تعصف بأناس وتزلزلهم في فترة محدودة، فيكون الإنسان مؤمنا صباح اليوم ثم يكفر في المساء، أو أن يكون في المساء مؤمنا ثم إذا أصبح كفر، نسأل الله العافية والسلامة. في هذه الرواية قال: إلا من أحياه الله بالعلم. العلم جعله الله تعالى نورا، ورفع سبحانه وتعالى به من أراد له التوفيق، كما في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رفع الله تعالى بهذا العلم من شاء من خلص عباده من الفتن ومن الدخول في الضلالات والشبه، فتجد أن الناس يخوضون ويضلون ويشرقون ويغربون في دواهي وفي أمور تبعدهم عن الله، وفي بعض الأحيان تكون مخرجة من الملة. ومن وفقه الله تعالى للعلم النافع وثبته ورزقه الإخلاص فإنه ينعشه الله، أي يرفعه سبحانه وتعالى بالعلم. هنا قال: إلا من أحياه، إلا من أحياه الله بالعلم، لأن من لم يكن عنده علم فإنه كالميت، يخبصون في كل موضوع ويقولون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، نسأل الله العافية، ويدخلون أنفسهم فيما لا يحسنون. لكن من وفقه الله تعالى للعلم النافع وأصلح الله تعالى له نيته ورزقه العمل بما علمه تعالى، لا شك أنه يكون مسلما من هذه الفتن. كون هذا الرجل يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا هذا يدل على الفتن، نسأل الله العافية، التقلب، حتى إن الإنسان يكفر في يومه وما يلبث، نسأل الله العافية، أن يتغير في مدة ساعات الصباح مؤمن فلما أمسى كفر. فمن أحياه الله تعالى بالعلم ونفعه بعلمه فإنه يكون مسلما من الفتن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، فيه بيان فضيلة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في هذا رد أيضا على الرافضة الذين قالوا فيهما القول القبيح، وقالوا في الصحابة رضي الله عنهم عموما. اقتدوا باللذين من بعدي، أمر بالاقتداء. وفيما يتعلق بالخلفاء الراشدين قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لما ذكر الاقتداء خص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا يدل على مزيد تفضيل لأبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة الراشدين جميعا الأربعة، وفي الاقتداء الاقتداء بأبي بكر وعمر، يدل على أنهما أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أفضل حتى من بقية الراشدين، لأن الراشدين اجتمع الأربعة جميعا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنتهم، لكن لما جاء للاقتداء قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وفي هذا المنهج منهج الاتباع، الاتباع يكون للقرآن، للسنة، لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وفهمهم، ورأس السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير سلف عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم من التابعين ومن بعدهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، أبناء سبايا الأمم، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن.
نعم، في هذا بيان أن اتباع الآراء والأشياء المحدثة التي تأتي من غير المسلمين فتنشأ، وقد تنشأ في البداية نشأة يسيرة خفيفة جدا، ثم ما تلبث عياذا بالله أن تطغى حتى تكون ضلالا. لهذا قال: إن بني إسرائيل كان أمرهم لم يزل معتدلا، يعني عندهم اتباع، حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم الذين يسبون في الحروب، فدخلوا فيهم فصاروا من آثار الكفر الذي كانوا عليه يخرجون بعض الكفريات عندهم بالتدريج حتى نشأ فيهم الرأي، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن الثابتة عندهم الآتية من الله عز وجل إلى رسلهم، فأخذوا بالآراء المضلة. وهذا وقع حتى في هذه الأمة، فهذه الأمة ضل فيها من ضل. من أكبر أسباب الضلال قديما وحديثا استقدام آراء أهل الكفر، فأدخلت الفلسفة اليونانية قديما ونشأ من آثارها مفاسد عريضة وعظيمة جدا، واختلط بها ما يسمى بعلم الكلام وليس علما، وأدخلت مباحثه في المسائل العظام المتعلقة بأسماء الله وصفاته فنفيت الأسماء والصفات، أدخلت في مسائل القدر فنفي القدر، أدخلت في مسائل الاعتقاد فضل بذلك أعداد غفيرة جدا من المعتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم. في هذه الأزمنة ضل عدد كبير جدا من الناس بأفكار الشيوعيين من نحو 60 أو 70 أو أكثر من السنين، ثم نشأت الأفكار الآتية من الغرب وهي المسيطرة الآن على فكر أناس كثيرين، فنشأت المذاهب المضلة من الليبرالية وعموم ما فرخته العلمانية، وروجوا لجملة من المبادئ كالديمقراطية وغيرها، وكلها ضلالات وبلايا. وكان السبب في هذا هو ترك الكتاب والسنة واستقدام ما عليه أهل الكفر والضلال، ولهذا نشأت الأحكام الوضعية وأقصي الشرع وطبقت الأنظمة الطاغوتية الفاجرة من فرنسا ومن غيرها، طبقت في بلاد المسلمين ولا تزال تطبق في أكثر البلدان للأسف بسبب استقدام ما عند أهل الكفر وترك الشيء البين الواضح في الكتاب والسنة، وهكذا الآراء المضلة. ونشأت هذه الأمور لأن ضعفت الأمة، هذا الضعف، الأمة تضعف دائما إذا تركت مصدر القوة، مصدر القوة هو القرآن والسنة، فإذا تركت مصدر القوة لا بد أن تضعف، سواء أخذت بفلسفة اليونان أو أخذت بالفلسفة الحديثة، أخذت بالفكر الاشتراكي الشيوعي في الشرق أو أخذت بالأفكار الغربية، هي تضيع لا شك في هذه الحال وتضعف حتى تعود إلى مصدر عزتها، فكما وقع هذا في بني إسرائيل فإنه أيضا وقع في هذه الأمة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
الله تعالى من سنته أنه لا يقبض العلم قبضا من صدور الرجال بحيث يكون هذا العالم جاهلا بعد أن كان عالما. إذن كيف يقبض سبحانه العلم؟ يقبض العلم بقبض حملته، يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم، نسأل الله العافية، ماذا يحدث؟ الناس يريدون رؤوسا يسألونهم يستفتونهم، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني بدلا من هؤلاء العلماء. هؤلاء الجهال ليس عندهم علم، يسألون وهم جهال ثم يفتون وهم على حال من الجهل، فإذا أفتوا وهم جهال ما الذي يحدث؟ ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدل على خطورة هلاك علماء السنة، وأن هذا فيه إنذار بخطر كبير بأن يضمحل العلم ويقل. ولهذا ينبغي أن يدأب شباب الأمة على الحرص على الأخذ من العلماء ولزوم أكابر أهل العلم والأخذ عنهم، لأن الله تعالى قد يجعل في هؤلاء خلفا من أولئك، بحيث إذا هلك العالم وكان قد تعلم الناس على يديه فإن الفجوة التي يحدثها وإن كانت تظل الفجوة فجوة كبيرة، لكن هناك من يسدها. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن الناس لا يزالون بخير ما أخذ الآخر عن الأول، يعني ما دام الشباب يأخذون عن الكبار من أهل العلم فلا يزالون بخير، لأن هذا العالم إذا توفي حل محله هذا الذي أخذ عنه، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ عنه الآخر هلكوا جميعا. يعني أن العلم يجب أن يؤخذ بطريق الدراسة على العالم من قبل من صغر سنه، بحيث إذا هلك الأول جاء الآخر وهو الذي جاء بعده فحل محله. أما إذا هلك الأول مات العالم بعلمه، لم يحرص الناس على تعلم العلم، من يسد موضعه؟ لا أحد. يقول عند ذلك يهلكون جميعا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
نعم، نهى عليه الصلاة والسلام عن ما لا فائدة منه، مما هو فاكهة كثير من الناس الآن، قيل وقال مما لا خير فيه ولا نفع فيه. وعن إضاعة المال، وهذا واضح، بأن يصرف في غير الموضع الذي ينبغي أن يصرف فيه. وكثرة السؤال، كثرة السؤال فيما لا يعني الإنسان، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بأن يسأل عما لا فائدة فيه، أو أن يسأل ليغلط كما سيأتي في الكلام الآتي، ليغلط من يسأله، يعني ليظهره يسأله عن مسألة يتوقع أنه لا يجيب عليها حتى يخطئ، وهي الغلطات التي، أو أن يسأله عن مسألة لا ينبغي أن يسأل عنها أصلا، كأن تكون من المسائل الغيبية أو من المسائل التي لا ينبغي أن تطرح من الأساس، لا علم تحتها ولا فائدة من ذكرها، فيسأل عما لا فائدة فيه، وهذا لا شك أنه مما نهينا عنه. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل.
نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات.
عندك بالألف الأغلوطات كذا. نعم.
وقيل هي شداد، هي شداد المسائل وصعابها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كره كثرة السؤال، كثرة الأسئلة فيما لا يعني ولا يفيد الإنسان لا خير فيها، فالإنسان يسأل عما يحتاجه، أما ما لا يحتاجه أو الأسئلة التي يكون الغرض منها مثل ما ذكر هنا الغلوطات، الأشياء التي يغلط بها الإنسان، قيل هي شداد المسائل التي يكون فيها شدة وفيها وعورة، بعض المسائل يكون فيها صعوبة فيسأل إما ليغلط أو لكون المسألة في نفسها من المسائل التي قد لا يصح أصلاً أن يسأل عنها ولا جواب فيها، قد تكون من مسائل غيبية، أو أن تكون المسألة من المسائل التي لا خير في طرحها وإرادها أصلاً، فهذه لا شك أنها مما ينهى عنها. ولهذا قال رجل لبعض السلف، قال إن عندي مسائل شداداً قد أعددتها لك، قال خذها لأخيك الشيطان، قال اسأل عن الشيطان هذه المسائل، أنت أعددت يعني بقيت تجهز مجموعة من المسائل التي فيها صعوبة، فغرضك ليس العلم إذن. قال إن عندي مسائل شدادا صعابا سأسألك عنها، عرف أنه لا يريد العلم، قال سأل عنها أخاك الشيطان، يعني هذا ليس طريقة من يريد العلم ومن يريد الفائدة، من يريد الفائدة يسأل عما ينفعه، أما أن تأتي لمسائل قد أعددتها وجهزتها تقول هي صعبة قد هيأتها لك، يقول هذه ليست من طريق أهل العلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم.
نعم، في الحديث ذروني ما تركتكم، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع رضي الله عنه يا رسول الله أكل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني أي اتركوني ما تركتكم، ما دام ما طلب منك أمر لا تتكلف السؤال عنه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
نعم، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لا يزال ينزل، فأعظم الناس جريمة من سأل عن أمر لم يحرمه الله، فلما سأل عنه حرم، فيكون أعظم المسلمين جرما. نعم، لأنه حرم هذا الأمر من أجل مسألته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون.
صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على خطورة البدعة، بدعة خطيرة جدا، من أحدث حدثا، الأمة على سنة وعلى طريق سوي، فجاء شخص فأوجد شيئا جديدا وابتدع واخترع أمرا جديدا، فمن أحدث الحدث أو آوى المحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية والسلامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سئل الحسن ما المراد بالحدث؟ قال أصحاب الفتن كلهم محدثون، هذا الصنف الأول، وأصحاب الأهواء كلهم محدثون. أصحاب الفتن الذين يسعون في الفتن من الطرفين كلهم يعدون من المحدثين، هؤلاء محدثون وخصومهم أيضا محدثون. لذا جاء نسأل الله العافية والسلامة في وصف المتقاتلين في الفتنة لما ذكر القتلى الذين يقتلون في الفتنة، قال قتلاها كلها في النار، نسأل الله العافية، من الطرفين كلهم يكونون من أهل النار لأنهم دخلوا في قتال فتنة، وقتال فتنة لا يجوز. إذن هذا الصنف الأول أصحاب الفتن. الصنف الثاني أهل الأهواء. الأهواء أي أصحاب الفرق الضالة، كلهم أيضا محدثون، أحدثوا من البدع والضلالات في دين الله عز وجل، فجاءت المعتزلة بإحداثاتها، والرافضة بإحداثاتها، والجهمية بإحداثاتها، ومخرفوا التصوف بإحداثاتهم، يقول كل هؤلاء من المحدثين. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الحدث والحديث فيه، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله، يدل على شدة الوعيد الذي ينالهم، نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم عليه.